الحمد لله رب البريات المسبغ علينا بالنعم الظاهرات وآلائه الكثيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادات وعلى من تبعهم وسار على دربهم من المؤمنين والمؤمنات. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، في هذه الليلة المباركة التي يوشك أن يضع العابدون رحالهم ليأخذوا جوائزهم من رب العزة والجلال، هذه الليلة التي هي ليلة 29، ولا تعلمون هل هناك بعد ذلك ليلة أخرى من رمضان أم لا، هذه الليلة التي بعدها ربما يكون العيد أو هو قريب. والعيد أيها الإخوة يوم الجزاء. نحن وإياكم في مثل هذه الليالي الفاضلات والأيام الماضيات حصلنا بإذن الله عز وجل الثمرات، وزرعنا لأنفسنا الزرع الكثيرات، إيمان وتقوى، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سكبتم في هذه الليالي العبرات، وترققت في هذه الليالي القلوب أيها الإخوة، وكثر فينا المتعظين والمتعظات، لكن الكلام كل الكلام فيما بعد رمضان، كيف نحافظ على هذه الثمرات ترقيق للقلوب ورقة فيها وتدبر في الآيات وتذكر فيها. إنني واقف بين يديكم لا أستطيع أن ألقي موعظة، لأن القرآن الذي سمعناه بهذا الصوت الندي الشجي إن لم يكن ذاكرا لنا، إن لم يكن واعظا لنا، إن لم يكن زاجرا لنا، فورب السماء والأرض لن ينفع في قلوبنا ولا في أسماعنا كلام إنس ولا جان. إن لم يكن رضاك القرآن وعبر القرآن، إن لم يكن تذكير القرآن نافعا فلا ينفع شيء. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لكني واقف في هذه اللحظات أذكركم ونفسي وإياكم كيف نحافظ على هذه الثمرات: إيمان وتقوى، تلاوة للقرآن، وذكر والليل وذكر والناس نيام، وصوم في النهار، وإمساك عن المحرمات، وإقبال على الطاعات. كيف نحافظ على هذه الثمرات؟ نقف وإياكم دقائق في آيات فيما هو متعلق من الآيات بالصيام، فنجد أن الله عز وجل بيّن أن ثمرة الصوم تقوى الله عز وجل. والتقوى أيها الإخوة هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، إذا كنت أيها العبد أيها الأمة إذا كنت خائفا من الله لا تقدم على معصية الله ولا تترك واجبا من واجبات الله عز وجل. فإذا قل الخوف والوجل ووقع في قلبك الغفلة والانشغال فيقع حينئذ ما لا يحمد عقبا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحور بعد الكور أيها الإخوة، فتعوذوا بالله من الحور بعد الكور. يا عباد رمضان، يا عباد رمضان، يا عباد الوقت والزمان، إياكم وإياكم من الحور بعد الكور. اعبدوا ربكم ورب رمضان، وإياكم وأن تكونوا عابدين للأزمان. نعم، إن كثيرا من الناس إذا انقضى رمضان فإن ثمرات هذه الطاعات تضمحل عنده. منهم من يذهب ثمراته كلها دفعة واحدة، نعوذ بالله من حال هؤلاء. من هؤلاء؟ نعم، هؤلاء أقوام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويتعبون أنفسهم في الطاعات ويسكبون العبرات، لكنهم يوقعون أنفسهم في الشرك برب البريات فتحبط أعمالهم من حيث لا يشعرون. وقد قال رب العزة موحيا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مخاطبا خليله، ونحن مخاطبون بما هو مخاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك مهما كان، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الله صفات الأنبياء وهم الأصفياء الأتقياء الأنقياء قال الله عز وجل إياهم مخاطبا ولنا مذكرا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكثير من الناس لا يعرفون الشرك، فكيف يتقونه؟ من عرف منا التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يقول: إلى متى التوحيد؟ نعم، التوحيد من حال التكليف، بل ومن أول ما يلقن الولد وحتى الممات. أسأل الله أن يميتني وإياكم على التوحيد. أيها الإخوة، هذا التوحيد إذا لم يكن موجودا فالأعمال كلها لا قيمة لها. فقد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، لهم أعمال، أين ذهبت؟ أين تلاشت؟ الشرك أحبطها. يحلف بغير الله أو يظن النفع والضر في المخلوقين من الملائكة والإنس والجان، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك أمور محبط للثمرات، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، هذه عبادة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. أين ثمرات الصيام؟ أين ثمرة القيام؟ ذهبت، تلاشت أمام هذه المعصية الكبيرة والجرم العظيم. فكيف بمن يؤذي جاره وهو يكون صائما وقائما؟ نعم، ولهذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. إذن يجب علينا أيها الإخوة، إن كنا نريد إبقاء هذه الثمرات وإدخارها لنا يوم البعث والنشور وأن نجدها في صحائفنا يوم القيامة، أن نحافظ عليها بالبعد عن المعاصي كلها والإقبال على الطاعات. نعم، إن هذا من الوسائل التي بها تحافظ على ثمرات هذا الشهر الفضيل وعلى ما حصدته وزرعته في هذا الشهر الكريم. الناس يحصدون، الناس يزرعون، الزراع يزرعون، والتجار في هذا الشهر ينشطون، لكنهم بعد ذلك أهم شيء عندهم المحافظة على أصل المال، وأما الثمر فهو تتبع، فإن جاء فيفرحون وإلا فهم يحاولون أن لا ينقص شيء من أصول أموالهم. فأنت كذلك، حافظ على هذه الثمرات التي اكتسبتها، لا تقربها، لا تقلل من شأنها، وإياك وإياك وأن يصيبك العجز والكسل. سبحان الله، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره: يا عجبا لهارب النار كيف ينام، ووا عجبا لطالب الجنة كيف ينام. نعم، لا تكسلوا، فإنها أيام معدودات ولحظات يسيرات، ثم بعد ذلك تسيرون إلى رب البريات، إما جنة عرضها السماوات أو نار الله عز وجل أعلم بقعرها وبحقيقتها وبظلمتها وبشدتها. الأمر الثالث أيها الإخوة من الأمور التي قد تنقص هذه الثمرات وتذهب أثرها هو الغفلة. الغفلة، وما أدراك ما الغفلة؟ الغفلة أسبابها كثيرة، لكن إياكم والغفلة. من كان مقبلا على الله وعلى طاعة الله قائما بالليل ولو في ركعتين من جوف الليل ووتر في آخر الليل ويصوم النوافل فإنه على خير، لا يقع في الغفلة. أما إذا كان والعياذ بالله يترك الطاعات شيئا فشيئا فشيئا ولو المستحبات والسنن فإنه يقع في الغفلة. لاحظوا في آيات الصيام وربكم عز وجل يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له. بعض الناس يفهم من القرآن فهما قاصرا، الخطاب عام، لم تفهم فهما خاصرا؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له. إذن عليكم بالتطوعات حتى في غير شهر رمضان، لأن ذلك خير لك عند الله عز وجل. إن كنت تريد المحافظة على هذه الثمرات من الإيمان والتقوى عليك بأمر مهم، وهو المحافظة على الورد اليومي من القرآن. ولهذا ذكر الله القرآن في آيات الصيام فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من ترك القرآن من جبار قصمه الله عز وجل، نعم قصمه الله عز وجل، أما من تمسك به فهو حبل الله المتين الذي به تتوصل إلى رضاه عز وجل. القرآن مأدبة الله، فاجتمعوا عليه ولا تختلفوا عليه. كذلك أيها الإخوة الدعاء، الدعاء من الوسائل المؤثرة المبقية للإنسان على الطاعة. ولهذا قال في آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك من الأمور المهمة التي أيها الإخوة تجعلك تحافظ على طاعاتك تذكر الموت. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم تذكروا هادم اللذات، وفي رواية بالمعجمة هادم اللذات. نعم تذكر الموت مفرق الجماعات الذي يفرق بينك وبين أهلك وبينك وبين زوجك وبينك وبين أولادك. تذكر أنك مقبل على الله، الموت باب كل الناس داخله، ليت شعري ماذا بعد الباب من داري. اصبر اصبر إنما هي أيام معدودة. كذلك من الأمور التي إن كنت محافظا عليها ستكون بإذن الله عز وجل محافظا على ثمرات العبادات أن تتذكر البعث والنشور، وكيف الناس يسيرون من القبور ويحشرون إما إلى دار الحبور أو إلى دار الغرور أو إلى الجنة إلى النار والعياذ بالله حيث السعير. نعم تذكر هذا اليوم وشدة مطلعه، تذكر هذا اليوم وشدة هوله، فمن تذكر ذلك فإنه يكون مقبلا على طاعة الله مدبرا عن معصية الله عز وجل. تب أيها العاصي إلى الله فإن الله عز وجل يقبل منك. أما إذا قامت القيامة أو دنا أجلك وغرغرت الروح في الحلقوم فلا ينفع حينئذ الندم ولا ينفع حينئذ ليت ولعل. كذلك من الأمور أيها الإخوة المهمة جدا التي بها تحافظ على ثمرات طاعاتك أن تتذكر ما أعده الله عز وجل لأهل الجنة. وما أدراكم ما الجنة؟ الجنة أنتم تسمعون أوصافها في القرآن، وأبلغ وصف للقرآن للجنة في القرآن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. تذكروا النار أيها الإخوة فإن تذكر النار يجعل الإنسان يخاف، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذه أمور ذكروا بها نفسي وإياكم لعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحافظون على قيام الليل في غير رمضان، وعلى قراءة القرآن في غير رمضان، وعلى المحافظة على الجماعات في غير رمضان. اللهم رب السماوات والأرض نسألك أن تختم لنا وإياكم بالصالحات. اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم خير أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين وهيئ لهم أسباب النصر والتمكين. اللهم أرشد لهذه الأمة، أبرم لهذه الأمة أمر نشرد يعز فيه أهل طاعتك وسنتك ويذل فيه أهل معصيتك. الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان، أحمده سبحانه على آلائه ونعمائه، وأن جعلنا ممن يدركون رمضان ووفقنا إلى صيامه وقيامه وتلاوة القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في كل زمان ومكان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله والخلال ومن تبعهم من التابعين بإحسان، وبعد. فموضوع هذه الكلمة كما هو معلن ثمرات رمضان التقوى والإيمان. كل زارع يزرع وينتظر نتائج الزرع والحصاد، كل تاجر يتاجر وينتظر موعد قطف الثمار، وذلك بأن ينظر وأن يراجع تجاراته وزراعاته فينظر ماذا حصل. إن كان حصل خيرا كثيرا فإنه يفرح بذلك ويجتهد أكثر فأكثر، وإن كان لحقه شيئا من الخسارة فإنه ربما يغير نشاطه أو يغير من أسلوب حياته أو يغير من طريقة تعامله حتى يحصل السعادة الدنيوية. ولا شك أن أهل الإسلام إذا جاء شهر رمضان فإنهم يجتهدون في العبادات، ولذلك ترى القائمين في الصلوات، الراكعين السجد، التالين لكتاب الله عز وجل، الباكين خيفة من الله، الخاشعين لله، المتذللين بين يدي الله عز وجل. لكن من حصل ثمرة رمضان؟ لا بد الآن أن نراجع أنفسنا وننظر أين ثمرات رمضان في قلوبنا. ثمرات رمضان ليست ثمرة مشاهدة محسوسة، إنما هي ثمرات معنوية تحس بها في قرارة نفسك من التقوى والإيمان. ولهذا قال الرحمن جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. فنراجع أنفسنا فننظر هل حصلنا هذه الثمرة أو هذه الثمرات، أعني التقوى والإيمان. فإن كنا قد حصلنا التقوى والإيمان فهذه نعمة عظيمة، ما بعدها من نعمة، لأن التقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. وصى الله الناس بالتقوى، وصى الله عز وجل المسلمين بالتقوى والمؤمنين بالتقوى، وصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتقوى، والسلف الصالح كانوا يوصون بالتقوى، لأن من حصل التقوى كان عبدا لله مقربا، طائعا للرحمن، عاصيا للشيطان. من حصل التقوى فإنه يكون من السابقين الذين يتسابقون إلى الله عز وجل في فعل الخيرات وترك المنكرات، الذين يقيمون في ظلام الليل ويقفون بين يدي الله عز وجل باكين خاشعين. التقوى ليست كلمة تقال، إنما هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى ليست كلمة جوفاء، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حق التقوى. قالوا: يا رسول الله، فإنا نتقي الله حق التقوى. قال: تقوى الله حقا أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، هو تقوى الله عز وجل. لا تدخل في ذهنك هذا، في رأسك هذا، إلا ما هو مباح. لا تتكلم بلسانك إلا ما هو مباح شرعا أو واجب. ذكر لله، تلاوة للقرآن، نصح للألام، تذكير بالله عز وجل. سمعك هذا لا تسمع به إلا ما يرضي الرحمن، هذا هو حفظ الرأس وما وعى. لا تدخل في رأسك إلا ما يقربك إلى مولاك جل وعز، بأن تكون عقيدة ومنهجا على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. تجتهد كاجتهادهم، تعمل كأعمالهم، وتحفظ البطن وما حول. هذا هو التقوى الذي من أجله فرض الله عز وجل الصيام على المؤمنين، لعلكم تتقوا، لعلكم تتقوا. إن كنت صائما لله عز وجل حقا، قائما لله عز وجل صدقا، فإن الصيام والقيام يثمر فيك ويجعلك ذا ظل ظليل، ذا ثمار يانعة وفوائد متنوعة، ينتفع بك أهلك، ذووك، أقاربك المسلمين، بل أنت تنتفع بنفسك بعد رمضان لأنك قد أثبرت. ما الفائدة أن الإنسان يصوم في رمضان لكنه يكون قائما بشهادة الزور إما أثناء الصيام أو بعد رمضان مصرا على المعاصي؟ لا فائدة. إذن من ثمرات رمضان أنها تجلب التقوى، الخوف من الرحمن. والإيمان كذلك من ثمرات رمضان زيادة الإيمان، لأن التقوى أعلى مراتب الإيمان. ولهذا يا إخوان، كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أخي في الله، قف مع نفسك وقفة صادقة، كيف كنت في رمضان لما كنت مجتهدا في الطاعات، وكيف أنت الآن لما كنت مقبلا على الله عز وجل، تاليا لكتابه، مواظبا لسنة نبيه، صائما له، ذاكرا له؟ كنت تحس بحلاوة الإيمان وتشعر بلذته بين جنبيك، ثم كيف أنت الآن إذ قل منك الطاعة وذهب الاجتهاد وعاد الكسل والعياذ بالله؟ نعم، حصلنا ثمرات من رمضان، تعلمنا كيف أننا نحافظ على ألسنتنا، وذلك بأن الرجل كان يأتي ويقول من سب وشتم وغير ذلك، فكنت تقول له اللهم إني صائم، فتعلمت كيف ترد على السفيه، فأصبحت من المتقين الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. تعلمت هذا درس، ثمرة عظيمة جليلة تعلمتها في رمضان. نعم، من ثمرات الصوم، من ثمرات رمضان، أننا تعلمنا الصبر يا إخوتا، الصبر. هذا الأمر العظيم الذي يرشد على أن الإنسان كيف يصبر نفسه على طاعة الله عز وجل، تجوع وتضمأ وتشتهي، تترك الشهوة، تترك الشراب، تترك الطعام، لما يا عبد الله؟ خوفا من الله عز وجل. تصبر على هذا؟ نعم، خوفا من الله الذي كنت تخافه، هو حي قيوم حتى بعد رمضان، فاصبر على طاعته عز وجل، واصبر عن معصيته سبحانه وتعالى، فإنك عما قليل ملاقيه، وبأعمالك سيجازيك جل وعلا. نعم، تعلمنا من رمضان الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، من ثمرات رمضان أن الإنسان يتعلم ويستشعر في هذا الشهر العظيم حالة المسلمين الجائعين الذين أصابتهم الفاقات والآفات، لا يجد أحدهم لقمة يقيم بها صلبة، لا يجد أحدهم ثوبا يستر به عورته، لا يجد أحدهم لحافا يتقي به برد الشتاء وحر الصيف. إذا كنا فعلا حصلنا هذه الثمرات التي هي من الأمور المنجيات والمقربات إلى الله عز وجل، الآن يحسن بنا أن نسأل أنفسنا كيف نحافظ على هذه الثمرات، كيف نحافظ على التقوى والإيمان. سبحان الله العظيم، التاجر يحافظ على تجارته، الزارع يحافظ على زرعه، وأنت يا عبد الله حصلت تقى وإيمانا، كيف تحافظ عليه؟ أذكر بحول الله وقوته أمورا أربعة أظن والعلم عند الله أن من حافظ على هذه الأمور الأربعة فإن الله عز وجل يثبته، فإن الله عز وجل يحافظ على تقواه وعلى إيمانه ما دام سائرا على هذا الدرب. الأمر الأول، أسألكم يا إخواني، من هو المثبت للمؤمنين؟ من هو الهادي للمؤمنين؟ وليس في هذا شك أنه رب العالمين، إله الأولين والآخرين، الذي بيده ملكوت كل شيء. ولهذا قال جل وعز: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم جلنا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يجل يا عبد الله، تعلم أن المثبت هو الله، أن الذي يجل يا عبد الله، تعلم أن المثبت هو الله، أن الذي يهدي هو الله، ويضل هو الله، ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن ما بد أن تكون خاضعا بين يديه، خاشعا ذليلا مستكنا إليه، مبينا الفقر والحاجة إليه بالدعاء والتضرع حتى يثبتك الله عز وجل. اطرح نفسك بين يدي الله عز وجل، ارفع يديك إلى مولاك وقل كما كان حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا من الله، مؤيدا من ملائكة الله، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله الثبات بالدعاء. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم في سجوده معلما إيانا: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، لا إله إلا الله. إذن الدعاء يا إخواني سلاحك الأول يا عبد الله على أن تكون ممن يثبتهم الله على التقوى والإيمان، الدعاء. لا أعني بالدعاء هنا يا إخواني دعاء العبادة فحسب، لا، بل دعاء المسألة. عليك بدعاء المسألة، قف بين يدي الله عز وجل واسأله سؤال متضرع خائف خاشع متذلل. بعض الناس يلح عليك في السؤال، يطلب منك دين مرة مرتين وانت ترده، والثالثة وانت ترده، والرابع، لكنه اذا لح عليك والله تستحي، وانت عبد مثله، ورب العالمين جل وعلا حي كريم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا. اذا عليك بدعاء المسألة، عليك بهذا الدعاء، استشعر أنك بحاجة إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أليس كذلك؟ أنت المحتاج إلى الله. إذن لماذا لا تسأله الثبات؟ لا تغتر بتقواك وإيمانك الحالي، فإنه إن وكلك الله إلى نفسك تهلك في واد سحيق لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. تبرأ من حولك ومن قوتك، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، والجأ إلى الله وتبرأ إليه سبحانه وتعالى. استغث بمولاك فإنه لا يخذلك أبدا. نعم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء نقوله في وترنا في القنوت: اللهم اهدني في من هديت. هذا الدعاء في حد ذاته جاء في كتاب الله عز وجل، ونحن ندعو به في كل ركعة من صلاتنا، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. دعاء استشعره فقط، تلذذ به، تمعن في معناه. اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. فإن كنت حقا وصدقا وبحضور قلب تدعو بهذا الدعاء، يحصل لك النتيجة الحتمية، وهو أن الله يحشرك مع المنعم عليهم المهتدين الذين هداهم رب العالمين، وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، أي يا رب ثبتنا على أن نكون من المهتدين، أن نكون على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب زدنا هدى وزدنا استقامة على طريقك. إذن لا بد من الدعاء حتى تكون عبدا لله عز وجل. الدعاء يا إخواني عبادة جامعة مانعة، ولهذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح. الدعاء هو العبادة، لا إله إلا الله، لأن الدعاء يجمع أنواعا من العبادات: التضرع والخشية والخضوع والخوف والمحبة، كل هذه عبادات قلبية تظهر في الدعاء. التبرع من الحول والقوة ظاهر في الدعاء، إظهار الحاجة والفاقة إلى الله ظاهر في الدعاء، ثم الثناء على الله بما هو أهله في الدعاء ظاهر، عبادات تجتمع لك في هذا الدعاء. إذن المثبت الأول هو الدعاء يا إخوان. لا تكن كالأعراب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، إن الناس قاتلوك وأسلموا ودخلوا في الدين بقوة، ونحن إنما أسلمنا وآمنا ولم نقاتلك، فأعطنا وأعطنا وأعطنا. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن يكن عندي شيء فلا أبخل عليكم. فأنزل الله عز وجل في شأن هؤلاء وأمثالهم ونظرائهم ممن يكونون على شاكلتهم إلى يوم القيامة: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم يا عبد الله، لا تغتر بكثرة عبادتك ولا بكثرة اجتهادك، فإن هذا من توفيق الله عز وجل ومحض فضل منه جل وعز، إذ اختارك واصطفاك لأن تكون مستقيما على دين الله، مستخدما في طاعة الله، عبدا لله. كم من الناس في الدنيا ليسوا من المصطفين، كم من الناس في الدنيا ليسوا من المختارين الذين اختارهم الله، يتخبطون في شهواتهم، يتخبطون في غيهم
عبيد للدنانير والدراهم، عبيد للزرع والحصاد والتجارة والمجالس والهوى والردى،
وأنت أصبحت عبدا لله، فكيف تمتن على الله بذلك؟ لا، المنة لله ولرسوله. نعم، عليك أن تدعو الله عز وجل بخالص قلبك، بإخلاص وصدق ويقين وثبات. الأمر الثاني يا إخواني من الأمور التي تثبتنا على الإيمان وتزيد من إيماننا، أننا يجب علينا أن نقرأ القرآن. نقرأ القرآن يا إخوان قراءة تمعن وتدبر. يكن لك يا عبد الله، ليكن لك يا عبد الله ورد يومي تقرأه بتلاوة، تقرأه بتدبر ولو ربعا واحدا. لا تترك. انظروا إلى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، من خير منهم على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين؟ هل هناك أحد؟ لا والله. ومع ذلك نقل الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين أنهم كانوا يحذبون القرآن، يحذبون القرآن، لأنهم يعلمون أن قراءتهم للقرآن ثبات لهم على الإيمان وبعدا لهم عن الشيطان. إذا قرأت القرآن جعلنا إيش بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. تريد أن تكون في حفظ الله؟ اقرأ القرآن متعودا من الشيطان، فأنى للشيطان أن يكون لك سبيل عليك، أنى يكون للمغرضين سبيل عليك، وأنت ممن تقرأ كلام الله، تحب كلام الله، تتدبر كلام الله، تعمل بكلام الله. يقول الحافظ ابن كثير فيما رواه عن الصحابة أنهم كانوا يحذبون القرآن ثلاثا فخمسا فسبعا فتسعة فأحد عشر ثم المفصل. إذن لا يمر عليهم أسبوع إلا وهم يختمون القرآن ثلاثا فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشر ثم المفصل، ما يمرون عليهم أسبوع ثم القرآن. لكن لكثرة المشاغل وكثرة الملاهي الناس لا يستطيعون أن يقرأوا ثلاث سور الأولى في يوم واحد، إلا المجتهدين الذين يريدون أن يكونوا من السابقين الذين قال الله في حقهم والسابقون السابقون أولئك المقربون. أما أصحاب اليمين فأنى لهم ذلك، يتكاسلون. لكن من قرأ وردا يوميا لا يتركه، لا من ليل لا بشغل ولا في مرض ولا في سفر، فإن الله يثبته. تريدون مصداق ذلك من كتاب الله؟ اسمعوا إلى هذه الآية التي هي في سورة الفرقان، تلكم السورة التي فرقت بين المؤمنين والكافرين، التي فرقت بين الموحدين والمشركين، التي فرقت بين الصادقين والكاذبين. هذه الآية في هذه السورة، لأن من كان صادقا فإنه لا يترك تلاوة كتاب الله عز وجل، من كان مؤمنا لا يشبع من كلام الله عز وجل. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار يقولون لماذا لم ينزل الله القرآن جملة واحدة دفعة واحدة مثل ما أنزل التوراة والإنجيل؟ يعترضون على رب العالمين جل وعلا. فجاء الجواب من الله عز وجل، كذلك أي إنما أنزلنا القرآن منجما مفرقا على حسب الحوادث والأيام والليالي والشهور والسنوات، كذلك لنثبت به فؤادك. الله أكبر. أنزل الله القرآن منجما مفرقا تثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فاقرأ القرآن مفرقا منجما، ما هو تصير مثل المنبت لا أرض القطع ولا ظهر الأبقى، لا، يختم القرآن في 3 أيام ثم بعد ذلك يهجر القرآن شهورا وسنوات، لا، رتل القرآن ترتيلا. تدبر هو الذي يجعل الإنسان ثابتا راسخا على الإيمان والتقوى وعلى دين الله عز وجل. الأمر الثالث يا إخواني من الأمور التي تثبت الإنسان على دين الله عز وجل قراءة سيرة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، ومن قبل قراءة سيرة الأنبياء والمرسلين. أما نقرأ القصص في القرآن، قصص الأنبياء والمرسلين؟ لماذا يقص الله عز وجل علينا هذه القصص؟ أليس لأخذ العظة والعبرة؟ أليس من أجل أن نعتبر ونتذكر؟ بلى، قال ربنا عز وجل مبينا لماذا يقص على رسوله قصص الأنبياء السابقين: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. وقال في آية أخرى: لنثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أي إنما يقص الله عز وجل قصص الأولين تثبيتا لكم أيها المؤمنون. نعم، المؤمن ينظر إلى وضع الحالي فيرى ما المسلمون فيه من حرج ومن ذلة ومهانة ومن تسلط للكافرين ومن تفرق وضعف في الأمة المسلمة، فإذا قرأ القرآن بتمعن وقرأ قصص الأولين والأنبياء المرسلين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا فنجي من نشاء. الله أكبر، يتثبت، يثبته الله عز وجل. إذن يا إخواني لابد أن يكون لنا قراءة، قراءة في قصص الأنبياء والمرسلين. ماذا يضيرك قبل أن تنام تقرأ قصة رجل من الصحابة أو من التابعين أو من العلماء الراسخين في سير أعلام النبلاء؟ يثبتك الله عز وجل. لهذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: لأنتم إلى قصصي وسير الأولين أحوج بكثير إلى الفقه. نعم، الفقه مطلوب لا شك ولا ريب، حتى الإنسان يتفقه في دينه كيف يصوم كيف يصلي، لكن قصص الأولين مثبت للإنسان على الدين القوي. إذن يا إخواني إن كنا نريد الثبات على دين الله عز وجل فلا بد أن نحافظ على هذه الأمور، أن نكون متبصرين بسيرة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين، وأن نكون من التالين لكتاب الله عز وجل وكلام الله رب العالمين، وأن نكون متضرعين بين يديه جل وعز. رابعا وأخيرا من الأمور المهمة التي نحن بحاجة إليها في هذه الأيام المدلهمة أن نكون مع إخواننا المذكرين لله، المذكرين إيانا بالله عز وجل. تريد الثبات حتى الممات؟ أثبت مع إخوانك ولو كانوا غلاظا شدادا، ولو كانوا غليظي الأقوال، أثبت معهم، لأن ثباتك معهم نجاة لك يا عبد الله. محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدا من الله، مؤيدا بملائكة الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. الله مولى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وصالح المؤمنين، ومع ذلك يقول له رب العالمين جل وعز: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الله أكبر، فكيف بنا نحن؟ نحن بحاجة إلى إخوة يذكروننا بالله إذا نسينا.
يؤنبوننا إذا أخطأنا، ينصحوننا إذا ضللنا، يأخذون بأيدينا إلى الطاعات ويمنعوننا بأيديهم عن المعاصي والمحرمات.
هؤلاء عرض عليهم بالنواجذ في هذا الزمن الذي كثر فيه الخلطاء
الذين إنما يخالطون
من أجل اللهو واللعب وضياع الأوقات. عليك بإخوانك في الله،
لا تشذ، فإنك إن شذت قل إيمانك وضعف التقوى في قلبك، ثم ما إن تلبث إلا والعياذ بالله لا يفرق بينك وبين عوام المسلمين،
ثم والعياذ بالله من هؤلاء من يتركون الصلاة ويكونون من الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين.
نعم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي،
ما تصبر نفسك مع اللي يجلسون في الدوامين، لا لا لا، الدوامين والقهاوي والشاي هاي ضياع للوقت.
صبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يقول لك عندنا درس بعد صلاة الفجر، هذا الغداء، تعال يا فلان عندنا درس بعد صلاة الفجر، ياخذ بيدك يصحيك يضرب عليك تليفون ينبهك،
وإذا تأخرت يجيك يذكرك بالله عز وجل.
والعشي، وإذا جاء العصر قال والله عندنا درس في المكان الفلاني، يلا نروح، عندنا والله توزيع أشرطة، يلا تعال، عندنا والله يا أخي توزيع كتيب، يلا تعال،
عندنا تكثير ثواب المسلمين السلفيين، يلا تعال. هؤلاء تصبر معهم يا عبد الله، إن كنت تريد الثبات لنفسك. أما أن تكون معها أناس فقط شاي، مجرد خلطة، مجرد أنهم يضيعون عليك الأوقات، فلا والله لا ينفعونك بل يضرونك. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه،
ما هم يريدون الحزبية، لا، يريدون وجهه، ما يريدون القبلية، لا، يريدون وجه الله، ما يريدون كثرة السواد، يريدون وجه الله.
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا،
من انتفع بزينة الحياة الدنيا؟ الدنيا ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاها، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الدنيا ليست دار بقاء، الدنيا دار فناء، وإنما أنت في الدنيا لتعمل وغدا تحاسب على هذا العمل.
إيه يا عبد الله، تغتر بزينة الحياة الدنيا وأنت تقرأ في كتاب الله ما أعد الله عز وجل للطائعين السابقين، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، الناصحين لدين الله.
كيف تغتر بأهل التجارة؟ كيف تغتر بأهل الزراعة وتترك الدعوة إلى الله؟ لمن تترك الدعوة إلى الله؟ لأهل البدع والهوى أم لأهل الفسق والفجور؟
إن أنت لم تقم بهذا الأمر وأنا لم أقم بهذا الأمر، فمن الذي يقوم بهذا الأمر؟ رضي الله عن معاوية
كان يقوم خطيبا ويقول أيها العرب،
إن أنتم لم تقوموا بهذا الأمر لغيركم أجدر أن لا يقوم بهذا الأمر، وأنا أقول لكم ناصحا أمينا، إن أنتم يا إخوتا لم تقوموا بالنصح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى فغيركم أجدر أن لا يقوم بهذا العمل. فالله الله في صحبة الأخيار، لا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا،
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
إذن يا إخواني، إن كنا حقا نريد المحافظة على هذه الثمرات، ثمرات رمضان من التقوى والإيمان، علينا أن نكون مع إخواننا، لأن الإخوان هؤلاء يذكرونك بالله عز وجل،
إخوانك في الله يذكرونك بالله عز وجل، كيف لا وهم على منهج السلف الصالح،
يعرفون ويعلمون ويستيقنون بأنه لا سبيل للنجاة إلا هذا السبيل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على الإيمان وأن نلقاه على ذلك، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، احفظ الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم ثبتنا على دينك وطاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الراشدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.